بكم مستمعينا نشرة المساء من استوديوهات راديو أوريون، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس، وإليكم أبرز العناوين. حرائق أوروبا، فرنسا تكافح حريق جيروند، واليونان تنعي رجلي إطفاء والجفاف يتسع في إنجلترا. العراق يدين الضربات الأمريكية السعودية، والحشد الشعبي يعلن مقتل 20 من عناصره بينهم 5 مستشارين إيرانيين. غزة، الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسجد، وسلطات القطاع تتهمه بتدميره وتؤكد تواصل القصف. أهلا بكم، نبدأ من فرنسا، حيث تواصل فرق الأطفاء الفرنسية مواجهة الحريق الضخم في إقليم جيروند، رغم إعلان السلطات أن الحريق ما زال مستقرا. سجلت بؤر اشتعال جديدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزاد الرياح، ما يبقي خطر اتساع رقعة النيران قائما. وأتى الحريق على نحو 42 ألف هكتار، وأصاب 126 من عناصر الإطفاء، فيما يواصل أكثر من 2200 رجل إطفاء عمليات الاحتواء، وسمح لعشرات الآلاف من السكان العودة إلى منازلهم، بينما أرسلت بلجيكا نحو 30 عسكريا وعددا من الآليات المتخصصة لدعم جهود الإطفاء. وتتزامن هذه التطورات مع عودة موج الحر إلى فرنسا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة 42 درجة مئوية في الجنوب الغربي، مع وضع 16 إقليما تحت الإنذار البرتقالي وتحذيرات من تزايد خطر حرائق الغابات. وفي بوردو يتواصل تضامن المتطوعين مع النازحين من حرائق إقليم جيروند، حيث تحول مركز الإيواء الرئيسي إلى ما يشبه قرية صغيرة تقدم فيها الخدمات الطبية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية للعائلات والأطفال، ويساهم نحو 500 متطوع في رعاية أكثر من 1000 شخص ما زالوا مجبرين على مغادرة منازلهم، في مشهد يعكس التضامن مع المتضررين من الحرائق. وتتصاعد في هذا الوقت الدعوات السياسية لاعتبار حرائق الغابات تحديا يمس الأمن القومي. ففي مقابلة أجراها زميلنا في القسم الفرنسي فرانسوا إكزافيي، تقول النائبة الفرنسية كوليت كابدوفيل أنه لم يعد من بد من التعامل مع الحرائق الغابات على أنها قضية أمن وطني لنستمع إليها. من المؤكد أن الحرائق ستعقبها فيضانات، لأن التربة أصبحت شديدة الجفاف ولم تعد قادرة على امتصاص مياه الأمطار، ولهذا فإن الأولوية المطلقة في المرحلة المقبلة ستكون للعناء إعادة تشجيرها. فغابة لاند وغابة جيروند تمثلان الرئة الخضراء لإقليم كيتان، وهما عنصر أساسي لا غنى عنه في التوازن البيئي للمنطقة، لذلك فإن ما يحدث اليوم بالغ الخطورة. وفي هذه الظروف تبقى الأولوية للتضامن. لقد وجهنا رسائل أكدنا فيها استعدادنا لإيواء واستقبال الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة. وأرى أن أول أشكال التضامن يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار. حتى الآن لا نستقبل في مدينة بايون أشخاصا من المتضررين، لكننا نعلم أن العديد من العائلات بدأت بالفعل في استقبال أقاربها الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وأعتقد أن هذه المبادرات ستتوسع أكثر فأكثر. فكل من يملك منزلا أو غرفة إضافية أو مكانا قادرا على استضافة الآخرين سيفتح أبوابه للمحتاجين، وهذا ما ينبغي أن نقوم به جميعا. ورغم هول هذه الكارثة، فإن ما يبعث على الطمأنينة هو روح التضامن التي نشهدها بين الناس، وآمل أن نستخلص الدروس سريعا وأن نتخذ كل الإجراءات اللازمة. رغم التحديات والقيود المالية، فما نواجهه اليوم يجب أن يصبح أولوية قصوى، لأنه ببساطة مسألة حياة أو موت. كان هذا مقتطفا مدبلجا من صوت النائبة الفرنسية كوليت كابديفيل، والمقابلة التي أجراها زميلنا في القسم الفرنسي فرانسوا إكزافيي تبث كاملة ضمن برنامج بلوغيال على أمواج راديو أوريان الساعة 7 مساء بتوقيت باريس. ننتقل إلى اليونان، فقد قتل رجلا إطفاء أثناء مكافحة حريق غابات في جزيرة كريت، في وقت تواصل فيه فرق الأطفاء مكافحة حريق آخر في جزيرة باروسا بمساعدة طائرات ومروحيات لإخماد النيران. أما في إسبانيا، فقد عاد عشرات الآلاف من السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع ورفع أوامر الإجلاء، فيما أكدت السلطات أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتثبيت السيطرة على النيران. أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت السلطات تصنيف أكثر من نصف إنجلترا في حالة جفاف، مع توقعات بأن يكون شهر تموز الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات، وتحذيرات من انخفاض مناسيب الأنهار وتزايد خطر حرائق الغابات. ومن الحرائق ننتقل إلى الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية نحو قوات أمريكية في الأردن، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض جميع الصواريخ دون تسجيل خسائر. وأعلن الجيش الأردني أنه أسقط 5 صواريخ دخلت أجواء المملكة، فيما رفضت طهران مقترحا عمانيا بشأن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز، ما ينذر بمزيد من التوتر في المنطقة. من جانبها أعلنت السعودية أنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ضربات جوية محددة ضد أهداف لميليشيات موالية لإيران في العراق، ردا على هجومات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية داخل المملكة. وقالت الرياض أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي اعتداء، فيما أعلنت سنتكوم أن الغارات استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة لجماعات موالية لإيران شرق العراق. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية، متوعدا إيران برد قاطع وقوي بعد الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في الأردن. في المقابل أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات، بينهم 5 مستشارين إيرانيين، فيما أدانت الرئاسة العراقية الهجوم واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة البلاد. وأكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات لمنع أي انتهاك للسيادة العراقية، بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إلى اليمن، فقد قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحوثيين بالتعاون مع إيران يعملون على فرض رسوم على السفن العابرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تحويل أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى مصدر تمويل للأنشطة العسكرية للحوثيين. إلى الملف اللبناني، فقد اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق نار بعد إعلانه إطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان. أما في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مسجدا في مدينة غزة، قال أن حركة حماس كانت تستخدمه موقعا لتخزين الأسلحة، مؤكدا أنه وجه إنذارا مسبقا للسكان قبل تنفيذ الغارة. من جهتها قالت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أن القصف دمر المسجد بالكامل، واتهمت إسرائيل باستخدام ذرائع واهية لتبرير استهداف دور العبادة، فيما يتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أما في الضفة الغربية، فقد أوقفت الشرطة الإسرائيلية مستوطنا يشتبه في اعتدائه على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بينما نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية. دبلوماسيا، تستأنف في القاهرة مباحثات الوسطاء مع وفد حركة حماس لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتفاق، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تقليص نقاط الخلاف مع إسرائيل. إلى الجزائر، فقد انتخب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر خليدة بوفيتش رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ استقلال البلاد عام 1962. وفازت بوفيتش المرشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني بدعم من أحزاب مقربة من السلطة، وذلك بعد انتخابات تشريعية حصل فيها الحزب على الأغلبية في المجلس. في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في إيران، تتواصل تحذيرات من تزايد استخدام عقوبة الإعدام خاصة في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، وسط دعوات أممية وحقوقية إلى احترام معايير المحاكمة العادلة ووقف تنفيذ الأحكام. التفاصيل مع الزميل سليمان ياسيني.
نددت منظمة العفو الدولية بتصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران عقب إعدام رجلين شنقا على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعتبرت المنظمة أن هذه الإعدامات تمثل تصعيدا في استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين، محذرة في ذات السياق من أن عشرات المعتقلين بينهم قاصرون ما زالوا يواجهون خطر تنفيذ الأحكام بحقهم. إلى ذلك، دعا خبراء من الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الشبان المرتبطين بالاحتجاجات، مشيرا إلى أن المحاكمات افتقرت إلى معايير العدالة والشفافية. وتعود هذه التطورات إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية الأوضاع المعيشية قبل أن تتحول إلى مظاهرات واسعة ضد الحكومة في وقت تؤكد فيه السلطات أن العنف ارتبط بأعمال إرهابية، بينما تتهمها منظمات حقوقية بتنفيذ حملة قمع واسعة شملت الاعتقالات والإعدامات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن إيران تعد من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث سجل عام 2025 تنفيذ ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام في أعلى حصيلة منذ عام 1989، وفق ما ذكرت منظمات حقوقية دولية.
على صعيد آخر، حذرت الأمم المتحدة من تزايد تسييس قضية اللجوء، مؤكدة أن اللاجئين الفارين من الاضطهاد يواجهون قيودا متزايدة على حقهم في طلب الحماية. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح إلى الانتقال من إدارة أزمة النزوح إلى إيجاد حلول دائمة لها، مشددا على أن اللاجئين ليسوا عبئا بل أشخاص فروا من العنف والاضطهاد ويستحقون الحماية الدولية. إلى الشأن الروسي الأوكراني، فقد أعلنت السلطات الروسية مقتل امرأة وإصابة رجل جراء ضربة استهدفت مدينة في مقاطعة ريستوف جنوب غرب البلاد. وقال حاكم المقاطعة أن حطام صاروخ سقط على مباني سكنية، فيما تواصل أوكرانيا تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية للضغط على موسكو من أجل العودة إلى المفاوضات. وفي سياق متصل، أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بترحيل الإعلامية المؤيدة لروسيا إكسينيا فيدوروفا، الرئيسة السابقة لقناة RT الروسية في فرنسا، معتبرة أن وجودها يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام ويمس بالمصالح الأساسية للدولة. وتتهم السلطات فيدوروفا بالترويج لروايات الكريملين والمساهمة في حملة تضليل وزعزعة الثقة بالمؤسسات الفرنسية، فيما أعلنت أنها ستتقدم بطعن قضائي ضد قرار ترحيلها. واعتبر محاميها أن القرار يشكل مساسا بحرية التعبير. ونختم بالرياضة، إذ تتوالى الانتقادات الأوروبية والدولية لخطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيفا إنشاء شركة جديدة لإدارة حقوقه التجارية وبطولاته، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين بعد أن عرض رئيسه إنفانتينو حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار على الاتحادات الأعضاء لدعم المشروع ابتداء من مطلع عام 2027. واعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الخطة تواجه معارضة متزايدة، مؤكدا أن كرة القدم ليست سلعة للمضاربة، فيما حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للرياضة من تسليع اللعبة. ووصفت مصادر معارضة العرض المالي بأنه رشوة صريحة، بينما أكد فيفا أن جميع الأرباح ستعاد استثمارها في تطوير كرة القدم. إذن مستمعينا، وصلنا إلى نهاية نشرة المساء، كنت معكم بلقيس النحاس، وبالطبع كان معنا أيضا ألكسندر وارد على الإخراج الإذاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.